كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ في الحقيقة أننا فعلا نعيش لحظات حرجة أدعو فيها المسلمين إلى الهدوء. إخوتي المسلمون في جميع أنحاء مصر الهدوء والتروي والكف عن بث الشائعات والتلطف في الفهم والرجوع إلى المشايخ ودعوة الدعاء. اليوم أنا بكلمكم عن النهاردة. النهاردة اتفقت كلمة الدعاء على أن ندعو المسلمين إلى تحجيم هذه الفتنة. يعني كل الدعاء بلا استثناء الشيخ محمد اسماعيل ومشايخ اسكندريه كلهم بقى والشيخ ابو اسحاق الحويني والمشايخ اتفقوا الدكتور عبد الله شاكر كل دول تكلمنا اليوم اتفقنا على ان نهدأ على ان يهدأ المسلمون وان تعالج القضيه بالعقل لان هذا يقود الى ان نفقد كل المكاسب اللي احنا حصلنا عليها في الفترة الماضية وهذه الساعة في مساحة الدعوة وستنقلب مصر الى فتنة عظيمة. فندعو المسلمين الى الهدوء وارجو ايضا ان يسمع النصارى كلمة العقل وان يهدأوا لان الخسارة هتبقى ضخمة. وبقول برضو انكم ليكم حق بمنتهى الادب, انا بقول بمنتهى الادب ليكم حق تاخدوه, لكن الاستفزاز والتعالي والايذاء نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد. ايها النصارى نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد ولا نرضى ان يبطش بكم احد, لكن الاستفزاز بيجعل العوام ما يسمعوش كلامنا. يعني مهما قلنا يا ناس اهدوا يا ناس عقلوا لما يلاقوا انتوا بتعملوا اللي انتوا بتعملوا انكم انتوا تصيب الناس خسائر في ممتلكاتهم وفي وبعدين الشائعات بتكثر. يعني لما يقولوا ماتوا اثنين الناس بتقول مات 50، الناس بتقول 120، الناس بتقول. فعشان كده انا ادعو المسلمين وادعو النصارى، ادعو اخواننا المسلمين، الاخوه مالكوش دعوه بالموضوع، اهدأوا وقالوا ولا نريد إثارة قلاقل، نريد أن يهدأ الناس. الهدوء أيها المسلمون، العاقل أيها المسلمون، اسمعوا الكلام أيها المسلمون، اهدأوا. ونقول للنصارى أيضا لو سمحتم لا داعي للاستفزاز ولا داعي للأذى، وارجعوا إلى بيوتكم وعيشوا بيننا وسطنا في سلام وأمان وهدوء، لكم احترام ممتلكاتكم واحترام أمنكم وسلامتكم علينا جميعا، نكفله لكم، بس بشرط أن أنتم كمان برضو تخف حدة الكلام، خف حدة الأذى، خف حدة المطالب اللي مش وقتها دلوقتي. ويعني أرجوكم نريد أن تمر مصر في هذه الفترة، أن تمر هذه الفترة بسلام، لأن لو حصل كثرة الاستفزاز والاستعداء وتصرف هؤلاء برضا الشباب الذين لا نملك أن نكتفهم، هتبقى الخسائر كبيرة. وبرضو بقولها بمنتهى إزاي، إن الكل هيخسر وهتبقى الخسارة كبيرة. فالنصيحة الآن الهدوء والتعامل بعقل، ودعوا الكبار يتعاملون مع بعضهم البعض في مساعي، مشايخ اتحركوا وحكومة اتحركت وجيش اتحرك ومن كل الأطراف في كبار اتحركوا، دعوا الأمر يرجع للكبار. والكبار برضو نقول لهم حاولوا تسيطروا على الصغار وعلى المتحمسين، لكن كلمتي لإخواننا المسلمين، لجميع المسلمين، لأحبتي في الله، عايزين نلم الدور، وإلا هتشتعل، ولو اشتعلت الكل هيخسر. فإخواني اهدأوا، أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المسلمين السكينة. اللهم إنا نسألك أن تحمي أعراضنا وأولادنا وأموالنا. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا. اللهم احفظنا، نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب إخواننا في ليبيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تعمم الأمان والرخاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، آمين. إخوتي فاصل دقيقة وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قد جاءكم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه
آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفاصلك دايما وجعاك، مش قادرة تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادرة تمشي، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق؟ مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل؟ مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومقصرة في شغل بيتك؟ للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله، والوجع بتاعها بيكون غير محتمل. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم، وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة، واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن.
ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن.
اتصل الآن على 019-028-28-98 أو 019-028-29-00.
التهاب الكبد الفيروسي فيروس بي وسي هي فيروسات تصيب الكبد وتسبب الالتهاب الكبدي الذي قد يتحول بمرور الوقت إلى التهاب مزمن ثم تليف بالكبد. بشرى صار لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي. لقد نال العقار المنتج من مركز الصفا للأعشاب الطبيعية لعلاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي براءة الاختراع بالشفاء التام من المرض خلال 60 يوم من استخدام العقار، الذي يحتوي على عبوة بها 8 زجاجات تؤخذ كبسولتين قبل الأكل بنصف ساعة 3 مرات يوميا. مدة صلاحية العبوة 2 من تاريخ الإنتاج. للاستعلام يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية. مع تمنياتنا أن يشفيكم الله ويعافيكم ويديم عليكم الصحة.
سي بي ليس، هذا الدواء خاص بمركز الصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز صفا الأعشاب الطبيعية بيقوم أساسا بإعداد كبسولات من الأعشاب الطبيعية المسجلة في وزارة الصحة لعلاج فيروس سي وبي وعلاج تليف الكبد وعلاج الدهون على الكبد وعلاج أورام وسرطان الكبد. لابد ان احنا نعرف ان الاعشاب ما بيقدرش الفيروس ان هو ياخد اي مناعة ضدها زي باقي الادوية، لان طبعا كل نبات بيبقى فيه حوالي 2000 مادة مع وجود عدد كبير من الاعشاب، فبيبقى قدامنا عشرات الالوف من المواد اللي هي بتتضافر مع بعضها وتساعد بعضها بعضا للقضاء على الفيروس. تاخد فترة مش اقل من 6 شهور في العلاج. مركز المنتجات بتاعته بتبقى على صورة كبسولات معبأة بالاعشاب مسجلة في وزارة الصحة، ومع التمنيات بالشفاء التام للمرضى.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. إخوتي، نعود مرة أخرى إلى بناء أمة. ذكرنا أن سياقنا في بناء الأمة في كيف وأخواتها بناء الأسرة المسلمة. وفي فضفضة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لبناء الأمة، ينبغي ألا نفقد الهدف، ينبغي دائما أن تكون أعيننا على الهدف. ذكرنا في بناء الأسرة المسلمة الزواج والعلاقة الزوجية والبيت المسلم، حتى وصلنا إلى تربية الأولاد، ومن إلى من 4 لـ 6 إحنا واقفين معانا النهاردة، وإحنا بنسمي هذه الفترة أو المرحلة الزمنية، المراحل السنية من 4 سنوات لـ 6 سنوات، هذه المرحلة اسمها مرحلة التمييز، أو عايز أقول بتعبير أدق مرحلة الإدراك. يبدأ الطفل يدرك، عايزين نقول إن منذ لحظة الولادة الأم بتلعب دور الوسيط بين طفلها وبين العالم الخارجي، وكلما نجحت الأم في القيام بهذا الدور، وده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت آخر جملة قلتها في الحلقة، إن تبقى الأم والأب فاهمين المنهج، إن يبقى الطب نحن هذه الأطفال يسمعوا معانا الحلقات دي، يقعدوا معانا ويسمعوا ويشوفوا، إن كلما كانت الأم فاهمة المنهج والأب فاهم المنهج، منهج تربية طفل ليكون قائدا. احنا أكدنا المرة اللي فاتت إن الشاب اللي بيتزوج علشان شهوته ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم عن الشاب الذي يتزوج من أخت مسلمة يريدان بناء بيت مسلم يكون منارة الإسلام، يريدان إخراج أطفال يكونون جيل التمكين، سواء كانوا أولاد أو بنات يكونون جيل التمكين. فلما تكون الأب والأم فاهمين كده القضية دي، إن هدفهم أن يكون هذا الطفل رجلا، هناك عرش ينتظره، هناك جيش ينتظره، هناك مرحلة مهمة يريد أن يقودها ويخوضها ويقود الأمة إليها، يبقى بيربى الطفل ده تربية غير اللي بنكبر الواد وخلاص. لازم يبقى الأب والأم فاهمين هذا المنهج. الأم هي الوسيط بين الطفل والعالم الخارجي في هذه المرحلة كلها من 6 سنين. هذه الأم إذا أحسنت القيام بهذه الوساطة هيأت لطفلها الظروف الطبيعية التي تقوده للسلامة النفسية والعضوية على حد سواء. احنا كنا بنقول ان من اعظم مميزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنقول انه قاعد لسن 25 سنة لم يتزوج، ولكن لانه سليم من العقد والآفات النفسية ما سببش هذا الانتظار ل 25 سنة مشكلة، بينما كان العرب يتزوجوا عندهم 10 سنين و 11 سنة. النهاردة بنقول برضو نفس الشيء، لو الطفل اللي سن 25 سنة وما اتجوزش يقول لك عايز اتزوج، ويسبب هذا جواه عقد نفسية. سبب هذه العقد النفسية زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، ان عنده كمية تراكمات نفسية من التعاملات والرؤى، الحاجات اللي بيسمعها والحاجات اللي بيشوفها والحاجات اللي بيفكر فيها والحاجات اللي ردود الأفعال اللي بيقابل بيها، كل دي بتمثل خلفية تجارية ضخمة بينقل منها في المواقف. فإذا البيت أحسن التعامل مع الطفل ورباه فطلع سوي نفسيا، النفسية السوية، حين سيقابل العالم بهذه النفسية السوية فتكون السلامة النفسية، السلام النفسي. شاهد، الطفل نفسه بينظر إلى هذه الوساطة نظرة خاصة. خلي بالك احنا بنقول من 4 لـ 6 مرحلة الإدراك، ودليلنا فيها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث محمود بن الربيع في البخاري قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خد مية وبخاف وجه سيدنا محمود بن الربيع. فعشان كده بقول لازم نصحح العبارة المشهورة بين العوام ان رش المية عداوة. لا لا لا، رش المية محبة، وعندنا ادلة شرعية على ذلك، منها هذا الدليل ان رش المية محبة. ودليل ايما رجل قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله فان قامت والا نضح في وجهها الماء. فرش المية ايه؟ محبة مش عداوة. بس ما تغرقهاش بالمية دلوقتي، خلي بالك. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمود بن ربيع لما عقل هذه انا فاكر ان الرسول بخ مية في وجهي وانا ابن 4 سنين. العلماء رتبوا عليه علماء المصطلح ان سن التحمل 4 سنين، يعني ممكن اخد ابني ابن 4 سنين يسمع حديث فيروي هذا الحديث 4 سنين. فده بنستدل بيه على ان سن من 4 لـ6 ده سن الادراك. الطفل بينظر الى ما حوله مش نظرتنا ككبار، له نظرة خاصة. فلذلك مما ينبغي أن يعلم أنه في هذه الفترة ينظر الطفل إلى أمه على إنها إنسان خارق يقدر يعمل كل حاجة، وبالتالي برضو هيبص لأبيه، هينظر لأبيه من بعد ذلك نفس هذه النظرة. ولذلك كثيرا ما أحب أن أردد على أولادي، يا ابني ليس أحد على كل شيء قدير إلا الله. يبقى من الذي على كل شيء قدير؟ الله. من الذي يقول لشيء كن فأكون؟ الله. لازم الطفل يفهم دي والطفلة تفهم دي، إن مش كل حاجة أنا أقدر أعملها ولا كل حاجة أقدر أجيبها ولا كل حاجة تطلبها دلوقتي يبقى أعملها لك دلوقتي. ما هو اللي كانوا بيقولوا دلوقتي متربين اصلا على المشكلة دي، اشكال نفسي دلوقتي. احيانا تلاقي طفلك لما او زوجتك عايز حاجة عايز الوقت وبإلحاح، نتيجة تربية قديمة لم تعالج فيه هذه النقطة. فلذلك لابد ان نضبط في داخل نفسية الطفل هذه المشكلة اللي هي ايه؟ أن أباه ليس على كل شيء قدير، وأن أباه لا يقول للشيء كن فيكون، إنما الذي على كل شيء قدير هو الله. كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون من ساعته، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هو الله. ولذلك ساعتها مش تقع في مأزق الاستجابة لدور الخارق. بعض الآباء والأمهات بيحاولوا يستجيبوا لده ويثبتوا للطفل انه فعلا على كل شيء قدير وان هو بيقدر يعمل كل حاجة وكل حاجة بسرعة. عشان كده يفتخر بعض الاباء والامهات يقول انا مش بخلي ابني عايز حاجة، اللي بيحلم بيه قبل ما يقوله بجيبه له. فبحاول يثبت للطفل اللي في دماغ الطفل ده. الطفل لو اتربى على كده النهاردة بعد كده مش هنعرف نطلعها من دماغه. الطفل لما اقول له يا ابني انا ما اقدرش اعمل كل حاجة، اللي يقدر على كل حاجة ربنا، يقول لي مين ربنا؟ هنا بقى دخلنا في مرحلة اسئلة طفلك الحرجة. طب هات لي من عند ربنا. طب هو فين ربنا؟ احيانا الاباء والامهات بيكون حالتهم لما يتسألوا السؤال ده انهم حاجة من اتنين، يا يهربوا من السؤال يا يجاوبوا غلط. الهروب مش هيسكت الطفل، يعني لو الطفل سأل ابوه او سأل امه قال لأمه يا اماه اين الله؟ انت بتقولي ربنا ربنا ربنا، هو فين ربنا؟ انا عايز اشوفه. فقالت طب اسكت دلوقتي عشان انا مش فاضيه، لما افضى اجاوب عليك. فكرت ان هي خلاص ايه مشاته. لا، مش هيسكت. بعد شويه يلاقيكي قاعده هيقول لك حضرتك فاضيه دلوقتي قولي لي بقى اين الله؟ تقولي له ايه؟ يا ابني لما تكبر هتعرف الاجابه دي غلط. انا بقول ان دليل اسئلة الطفل الحرجة دليل نموه ونضجه النفسي. والإجابات الغلط تترك آثار سلبية خطيرة على نفسية الولد. فهذه أهم مرحلة من مراحل تطوره النفسي، وهي المرحلة التي يبدأ فيها القدرة على اكتساب القدرة على التعبير عما يعتبره مفارقات. هي بالنسبة له بيسأل أن الموضوع سبب عنده مشكلة مفارقة، فإدراك المفارقة مرحلة هامة جدا في تكوين ملكة التفكير وتطويرها. وعليه فإن طرح الطفل للأسئلة هو محاولة جادة من قبله لفهم العالم وتكوين مواقف من العالم حوله ومعرفة موقعه من الحياة. يحاول أن يجد لنفسه مكان أو موقع مادي أو معنوي أو فكري في وسط الحياة اللي هو عايشها، وسط أب هو شايف أن الأب ده ضخم جدا وأم ضخمة جدا، يسأل وأنا ماليش لحية ليه زي لحيتك دي. أسئلة كثيرة جدا لما يبدأ الطفل تبعا أو نتيجة لنموه العقلي واللغوي بطرح الأسئلة، سيسأل مين أقرب الناس إليه. حب الاستطلاع أيضا أحد الأسباب في طرح الأسئلة. حب الاستطلاع أمر طبيعي عند الطفل، يعني هو لما يشوف حاجة مقفولة بيحاول يفتحها، لو ما تفتحتش بيحاول يكسرها، عشان كده تكسير الأطفال اللي لعبه بيحاول يكتشفها، يكتشف اللعبة دي إيه، يريد أن يتعرف على الأشياء ويكتشفها بنفسه. وهذا على فكرة لازم نعرف أن ده بيسعد الطفل كثيرا جدا ويزيد من ثقته بنفسه. على الكبار الأب والأم أو إخواته الكبار اللي موجودين معه في البيت، علينا أن نعرف مقدار ما يجب أن يتعلمه الطفل في هذه المرحلة. معلش أنا هرجع معكم تاني شوية لورا عشان نشوف بس إيه اللي يجب أن يتعلمه الطفل. طفل الأربعة أشهر يجد لذة خاصة في إظهار قدرته على التقليد، فحاول انت لما يقلد اديله حاجة يقلدها. العشر اشهر الطفل اللي عنده عشرة اشهر يبدأ يجري مقارنات بين نفسه وبين امه وابوه. ايه الفرق؟ طفل السنتين يبدأ التساؤلات بشكل محرج. طفل بقى الاربع سنوات وخمسة عاجز عن فهم الكثير من الحقائق، فيعوض هذا العجز يعوض هذا العجز عن طريق التلاعب بالكلمات أو اختراع الكلمات الجديدة التي لا معنى لها. يقلب الحروف، الكمبيوتر، استنجرية، مرضان، هذه اللعبة الإقلابية تدفع الطفل إلى طرح مزيد من الأسئلة. يسأل المرحلة الثالثة، مرحلة بقى الأربع خمس سنين يبقى فرحان إنه بيسأل. لا هقول لك حاجة مهمة، ان طفلك هيبقى فرحان ان انت محرج من السؤال، بين له ان انت محرج، مش مشكلة ان انت عاجز عن الاجابة. ايه الاسئلة الكبيرة دي يا باشا؟ هقول لك موقف، ان احد ابنائنا الصغار مش عارف اعمل حاجة فبزعله، انت بزعالي؟ قلت له حاضر. طب ما تسمع كلام؟ قال حاضر. هي كده يعني القضية في ايه؟ لو انا قلت له النهاردة الواد ابو بكر ابن علاء يلا ننام، يقول ليه؟ او ايه يلا ننام، ايه يلا ننام، ايه خلاص هننام، ايه اللي هيستمر في كلمة ايه لحد ما اقول انا كمان ايه. فنفس الشيء احيانا تقول لابنك كل دي، يقولك ليه؟ عشان دي مفيدة جدا. ليه؟ دي هت عشان تكبر وتقوى وتبقى. ليه 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 ايه 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 ايه, إيه؟ الاستمرار ده بصفة مستمرة سيحول الامر الى لعبة وليس الى اسئلة. الاجابة الواضحة المحددة وطرح نفس السؤال على الطفل مرة اخرى سيجعل الاسئلة اكثر جدية. هيسأل عن مواضيع مهمة، محاولة منه لفهم واقع الحياة. يسأل لأن هذه الأمور تشغل باله ويطول تفكيره فيها، لذلك يجب أن نعطيه الجواب الصحيح بقدر الإمكان وأن نظهر له اهتمامنا بأسئلته. أنا جايب أسئلة قد يطرحها الطفل، لكن سنقولها في وقت لاحق. اللي أنا عايز أؤكد عليه في حلقتنا هذه في نهاية الحلقة، معلش الوقت ضيق النهاردة وما لحقناش نقول حاجة، الحلقة دي لها ظروفها يعني، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم عايزين نبدأ الساعة 5 بالضبط أو 5 إلا 5 عشان نخلص في معادنا 6 إلا ربع إن شاء الله. عايزين نقول في المرحلة دي الأسبوع ده لحد ما ألقاكم الأسبوع القادم، عايز نهتم فعلا بإن إحنا ننظر إلى أطفالنا وهم بيسألوا، وننظر إليهم وإحنا بنجاوب، وننظر إلى تصرفاتهم ونقدر نحكم عليها أو ندونها. وما فيش مانع في الرسائل يا عم الشيخ مدني ربنا يهديك ويتوب عليك أن تأتيني الرسائل أثناء الحلقة اللي هتيجي أثناء الحلقة في الموضوع، إن مشاكل الطفل نفسه الرسالة تجيني في الموضوع فقط، هاتها لي في موضوع الأطفال اللي إن إحنا بنقول أنا بنقول خدوا الأسبوع ده فرصة لملاحظة الطفل. يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله مش تربية نفسية للطفل، مش كلام علماء النفس، مش وإنما أنا بتكلم من منطلقين. المنطلق الأول الدين، الشرع قال إيه والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وفي قصص القرآن والتجربة العملية مع الأطفال في حياتنا على مدار السنين الطويلة اللي فاتت. نحن عايزين الهدف بناء الأمة، إنشاء جيل كجيل الصحابة رضوان الله عليه. هذا الجيل لابد من شروطه ابتداء أن يكون السلامة النفسية هي الأصل، أن يكون سليم نفسيا سليم قلبيا خال من العقد. فعشان كده بقول خذوا الأسبوع ده حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل وقدر في ملاحظة الطفل. بص لابنك وهو بيلعب، بص له وهو بياكل، بص له وهو بينام، بص له أول ما يصحى من النوم، بص له هو خارج برا في الشارع في يعني أنا عندي دلوقتي موضوعين، الموضوع الأول يعني أسئلة الطفل الحرجة، والموضوع الثاني المشاكل الأطفال. مشاكل الأطفال أنا أذكر حوالي 20 مشكلة، العناد والصراخ والبكاء والسرقة والكذب كل المشاكل اللي بتخطر بالك وكيفية معالجتها من نظرة إسلامية. لأن أحيانا بجد وأنا بقرأ برضو، طبعا لابد أن نقرأ في علم النفس وكلام النفسي كلام الأطباء النفسيين وأساتذة علم الاجتماع بيتكلموا إزاي في تربية الأولاد وكتبهم بقرأ فينا، لكن أنا ملاحظ أنهم واخدين طريقة إفساد الولد بالدلع، وأنك تدي الولد كل اللي هو عايزه وأنك أنت. لكن أنا هقول لك مثلا في مشاكل الأطفال أن أحيانا الولد بيطلب حاجته أو مراده اللي هو عايزه بالصراخ. طب هقول لك موقف، نفترض جدلا ان احنا مع بعض في السوق، خدت الاولاد وخارجين في السوق او في فسحه في حديقه في السوق، والولد قال لي اللعبه ديك، فقلت له طب امشي دلوقتي، فبدا يصرخ ويقعد في الارض. احسن تصرف تعمله ايه؟ انك انت تنشغل تروح تشتري حاجة وتتكلم مع البائع وتنسى ان في حد بيصرخ تماما. لو انا قعدت طب تعالى طب نتفاهم هيزداد صراخه مش هيقوم الارض خلاص هو تبت في الارض عايز اللعبة دي دلوقتي اهو ولو جبتها له يبقى افسدته خلصنا بقى عمره في حياته ما هتعرف انت تعالج المشكلة دي. يخبط راسه في الارض مدني بيقول لي ربنا يهديه بانه عملها وصغير ولا ايه بيقول لي يخبط راسه في الارض ويعور يخبط راسه في الارض ويعور نفسه مفيش مشكله بس هو ده العلاج هو ده العلاج الوحيد. اعلم انك انت لو سبته وقعد يعيط ويصوت ويخبط دماغه في الارض ويعور نفسه وانا بتكلم مع البياع بشتري حاجه تانية اللي انا جاي عشان اشتريها في الاخر هيسكت ويجي يمسك في ايدي. قال كده بالحرف الواحد الواد قويس ربنا يهديه ويهدي ابوه مش انا كنت بعيط طب ليه ما صالحتنيش عشان مش دي طريقه طلب حاجه واحنا متفقين ان ابي مش على كل شيء قدير ولا امي اللي انت عايز تطلبه بالادب ويجيك بالادب والكلام ده برضه لكل الناس اللي انت عايز تطلبه بالادب والاحترام وبرضو انا اللي اقدر عليها اعمله لكن الاستفزاز ده ممكن يؤدي الى خسائر انت اللي هتخسر بقى اهو انت اللي هتخبط دماغك في الارض وانت اللي هتتعور وتفضل تيجي تنام بالليل كل ما تقلب على المخدة تقول اي انت اللي خبطت نفسك محدش خبطك. فالشاهد ايه ان احنا بنقول ان في تربية الاولاد دي محتاجة حاجتين جانب شرعي فقهي صحيح ديني وجانب عملي واقعي مجرب. هذا الجانب العملي الواقعي المجرب ده مهم جدا. ليه؟ لان جيلنا جيل صعب جدا مش جيلنا احنا يعني الجيل الناشئ النهاردة جيل صعب جدا صعب جدا التعامل معاه فمحتاج فعلا فقه حقيقي لإدراك الأمور وتعامل واقعي منطقي شرعي حتى لا يفسد الطفل ويفسد من حوله. ف بقول لكل إخوتي في الله وأحبتي في الله من الآباء والأمهات اقضوا هذا الأسبوع إلى الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر في مراقبة أطفالكم. شوف طريقته في الكلام شوف طريقته في التعامل شوف طريقته في الغضب ودون وبعت لي برضو نتفاهم إن شاء الله بإذن الله تعالى وألقاكم الأسبوع القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.